دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم رباه بطشك فانتقم منهم ظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم اضرب بصوتك يا عزيز اسم الحميد.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا لهذه الليلة نتحدث فيها عن هذا الحدث العالمي والخطير والذي أحدث دويًا هائلًا في العالم، وهو التسريبات التي نشرها الموقع الذي يطلق عليه موقع ويكي ليكس. وتحت هذا الحدث كثير من العبر، كثير من القراءات، ولكنه في الحقيقة لا زال لم يتبين حجم خطورة ولا حجم الآثار التي سيؤدي إليه وتداعياتها على الحقيقة. الموقع أرسلت إليه وثائق هائلة جدا، عددها كبير، وتم تسريبها من داخل الإدارة الأمريكية وأرسلت إليه، وهو لم يستطع أن ينزلها كلها دفعة واحدة بسبب كبر الحجم. يعني هي من سنة 1966 إلى 2009 و2010، وهي تقريبا أكثر من 250 ألف وثيقة. وأنتم تعلمون أن الغربيين والأمريكان خاصة مولعون بجمع المعلومات وتوثيقها لسببين. السبب الأول أنها يعني إدارات تحاسب، هي تنتخب وتحاسب، والمسؤول فوق المسؤول في النهاية هو الوزير، مسؤول عن وزير الخارجية، مسؤول عن ما جرى في فترته، وقد يتعرض لاستجواب وقد يتعرض لمساءلة وقد يحال إلى القضاء. فلهذا لا يستقيم مع هذا إلا أن يكون كل شيء مرصود وموثق، بخلاف ما عندنا حنا لا يحاسب. بلاد كثير من الأشياء شفوية، ترى الكوارث تصير على الأمة بقرارات شفوية، لأن لا يحاسب واحد لماذا لم توثق هذا. بل في بعض البلاد الثروة كلها بدون حساب، ما يسمى بالثروة الوطنية من غير حساب، يأخذ منها من ما شاء من شاء من المتنفذين. السبب الثاني أنه حتى يستفاد من قراءتها، هي تاريخ مهم جدا. الأمة كلها تحاسب الأنظمة على عدم رصد هذا التاريخ، لأن الأمة تحتاج إلى قراءته والاستفادة منه ودراسته. ذلك أنهم هم فكرتهم هناك، وهي أيضا الفكرة الإسلامية الصحيحة، أن الأمة هي الأصل والنظام نائب عنها، وبالتالي الأمة مسؤولة عن أنها تحافظ على أهدافها وتحافظ على حضارتها، وبالتالي يجب أن يرصد كل شيء. شوف الوثائق البريطانية للمرحلة التي كانت بريطانيا مستعمرة بلادنا العربية، مرصود فيها كل شيء، طابات الشخصية، اللقاءات بعد ما يصير لقاء مع أي شخصية من الشخصيات سواء خليجية أو عربية، يكتب تقرير عنها. كان في السابق يعني بعد ما ينتهي جيل ويدخل العالم في مرحلة سياسية جديدة جدا وطور جديد، يؤذن بنشر الوثائق القديمة لأنها لم تعد تضر السياسة الحالية للدولة. ينشر حتى يستفيد منه المؤرخون، يستفيد منه الدارسون، يستفيد منه الباحثون. لكن الآن يا أخوان نحن في شيء اسمه ثورة المعلومات والاتصالات، وهذه يا أخوان ثورة خطيرة جدا طرأت على العالم، وستسبب تغيير جذري في الحياة، في السياسة، في أسلوب التفكير، في الشعوب، في الأنظمة، في الإدارات، في العقائد، في الأخلاق، حتى كل شيء ستحدث تغيير هائل جدا في الحياة. وهي ثورة يعني تبنى على شيئين، على أنها أصبحت سرعة الاتصال رهيبة جدا، ممكن أنت في لحظة واحدة أو في ثانية واحدة أو في أقل من ثانية وبلمسة تتصل بأي مكان في العالم وتحصل على أي معلومة في العالم. اثنين، أن المعلومات يمكن وضعها في حجم صغيرة جدا حيث يسهل نقلها. طبعا يا أخوان هذا الشيء تلاحظوا حدين، كان أول هو أول ما طلع للتجسس وكان يستفاد منه لفرض الهيمنة، يعني أصبح كما قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، يعني أصبحت هي الأداة الهيمنة هي نفسها أداة نقضها وأسقاطها، كما تربى موسى في قصر فرعون ثم صار هو سبب سبحان الله سقوط فرعون ودولته. وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى عجيب، كما قال الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل نفس بنيانهم وليس قوة خارجية نفس بنيانهم ينهدم، وهذا الشيء الذي أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فلم يكونوا يحسبون هذا أنه نفس البناء اللي نبنيه هو الذي سيكون سقوطه على رؤوسنا، كما الآن تسقط السياسة الأمريكية. هذا الحدث هو في الحقيقة بمثابة 11 سياسية. وكم هذا الكاريكاتير المعبر اللي أظن موضوع يمكن في موقعنا، أنه صور رسم الكاريكاتير كأن الأدراج هذه اللي فيها أرشيف الخارجية أو السفارات الأمريكية مثل عمارتين، أدراج طويلة جدا 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 مثل عمارتين، والطائرات اللي ضربتها أسهم الفارة هذه حقت الإنترنت هذه ضربتها الشكل ففجرتها. هي في الحقيقة 11-9 سياسية لأمريكا. ولهذا يا أخوان هذا الخوف الأمريكي والرعب والقلق الأمريكي من الويكيليكس، بحيث أنه صدر يعني قرار، وهؤلاء إخوان اللي يدعون الديمقراطية ويدعون الحقوق ويدعون الحريات، أنا أتحدث عن الساسة الغربية، ولا ننكر أن في الشعوب الغربية وفي ثقافتهم أيضا مؤسسات حقوقية وشخصيات وجهات وجمعيات هي تسعى للعدالة وتحب الحقوق، ولكن نتكلم عن الساسة الغربيين. إذا وصلت الأمور هذه إلى خطوط الحمى خلاص يقفلون بكل مبادئ ويتحولون إلى أشد من زعمائنا في أنظمتنا الذين يسحقون كل ما أمامهم من أجل الحفاظ على الكرسي، من أجل الحفاظ على سياستهم الخبيثة وأهدافهم الخبيثة، ينقلبون إلى ضد تماما ويحاربون كل ما كانوا يدعون. وبالتالي منع الآن الموظفين الأمريكيين أنهم يدخلون على موقع الويكيليكس، كان صاروا مثل جماعتنا حنا هنا لما يصير حد. على كل حال هي في الحقيقة 11-9 أمريكية. أولا قبل أن نتحدث عن السبب كون هذا الحدث هذا الحجم الهائل، لأن تعرفون أن 11-9 هذا تاريخ يعني يؤرخ به الآن، هذا ويكيليكس ينبغي أن يكون تاريخ يؤرخ به. لكن قبل أن نتكلم عن السبب، تعالوا نأخذ هدايتنا أولا من القرآن ومن السنة فيما يتعلق بهذا الموضوع. نحن كما تعلمون في أي حدث من الأحداث، في كل شيء نرى حولنا وفي كل أمر نريد أن نفسره، نرجع إلى هداية القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى العالم ما حولنا والأحداث اللي حولنا وفق هذا النظام. عقيدتنا بالنسبة لمسيرة التاريخ نأخذها من القرآن، وهي قائمة على 3 أصول. أولا أن هذا الدين العظيم لا يزال له أعداء إلى آخر الزمان، لا ينفك عن عداوه، وأعداؤه لا يمكن أن يضعوا الحرب عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه حقيقة قرآنية من شك فيها مكذب للقرآن، لأنها في غاية الصراحة والوضوح من القطعيات في القرآن العظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وفي تفسير هذه الآية العظيمة وجهان: كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، يعني جعلنا المجرمين هم أكابرها، والوجه الثاني في إعرابها على الإضافة، والأول أقوى ولأنه يوافق بقية القرآن، عليا الملأ المترفين هم دائما قادة المكر، أكابر مجرميها يعني جعلنا مجرميها أكابرها، كما في القراءة: وأمرنا مترفيها ففسقوا فيه، يعني جعلناهم أمراء وخبراء. والله سبحانه وتعالى قال: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله سبحانه وتعالى قال: يرحمكم الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه. الحقيقة الثانية يا أخوان أن هذا الصراع الحقيقي الذي هو صراع بين الإسلام وأعدائه، الذي يقف وراء أعدائه الإنس هو الشيطان، هو الحقيقة يرجع إلى صراع البشرية والعداوة الشيطان لبني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن أرسلنا الكافرين الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أولياءه منكم، على أحد التفسيرين. هذا يؤكد إن المعركة لم تضع أوزارها، بما أن الشيطان حي، إذا لابد لهذه الشياطين الجنية بقيادة إبليس أن تحرر دائما الشياطين الإنسية من أولياء من الكفر على نور الله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام. النقطة يا أخوان الثالثة أن هذا الدين الإسلام يهزم في بعض المعارك، لكنه لا ينهزم في حربه الكبرى مع أعدائه، يعني يمرض ولكنه لا يموت، ويخسر معركة ولكن لا يخسر الحرب، وأن العاقبة لا بد أن تكون لهذا الإسلام العظيم ولهذا. ولهذا يا أخوان كما نقول هذا الكلام انطلاقا من القرآن، وعد الله سبحانه وتعالى الحق، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر به دائما هذه الأمة أنها في النهاية يكون النصر لها، كما نستدل على ذلك بالقرآن والسنة ومسيرة التاريخ الإسلامي منذ انطلاق الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، نستدل عليها كذلك بالواقع. فالواقع الآن يا أخوان هذا المكر العالمي على الإسلام وعلى الدعاء وعلى المجاهدين وعلى جميع الأصعدة وبجميع الوسائل الاستخباراتية وجميع الوسائل العسكرية وجميع الوسائل الفكرية، وهذا الرصد الهائل من الأموال التي لها أول وليس لها آخر ولا يعلم مداها إلا الله، مرصودة من أجل محاربة هذا الدين. نجد في المقابل الإسلام ينتشر ويقوى، والجهاد والحمد لله ثقافة الجهاد تنتشر وتقوى، والحمد لله الله سبحانه وتعالى دائما يري آياته في المجاهدين في كل وقت وفي كل مكان، والله سبحانه وتعالى يمدهم لمدد من عنده، ولا زال لا يستطيع الكفار. هذه آية من آيات الله، حتى الأمريكان حبس الله سبحانه وتعالى قدرتهم أن يستطيعوا أن يعلنوا النصر في مواضع أماكن النزاع والصراع، لا في العراق ولا في أفغانستان، ما يقدرون يدعون أن انتصرنا ولا يحتفلون بالنصر، مع أن الإمكانات التي عندهم وفي أيديهم بالمقارنة مع الإمكانيات التي عند المسلمين والمجاهدين لا مقارنة في المعايير الدنيا. إذن يا أخوان هذه الثلاث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي التي تحدد نظرتنا ورؤيتنا لواقعنا، واقع أمتنا الإسلامية في صراعها مع أعدائها. الله سبحانه وتعالى ذكر أن جزء كبير من أعدائه من الإسلام هو مكر، لذلك أكثر من 30 آية في القرآن تتكلم عن مكر الكفار بهذا الدين، والكيد كذلك يمكن أن يكون بهذا المعنى، لأن الكيد هو يأتي بمعنى المكر، ولكن الكيد أصله كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة من المعالجة، فكأنه إذا صار المكر فيه معالجة ويعني شدة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر عن كيد الكفار بل يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن كيد أعداء هذا الدين به مكر كبير. قال الله سبحانه وتعالى وصفه مكرا أيش كبارا، كبار يعني كبير في اللغة. والله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، القراءة تزول منه جبال على أنه ينفي، لكن على القراءتان بمنزلة الآيتين فهي بمعنى أن في لهم مكر عظيم جدا، وذكر أنه أيضا مكرهم يعني مستمر، قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، كما ذكرت في الآية التي قبل قليل هذه سنتهم عبر التاريخ وفي كل صراع مع الرسل وأتباع الرسل يستعملون أسلوب المكر والكيد. المكر فيه مخادعة خفية، يعني في اللغة المكر هو الخداع الخفي، يستعملون أسلوب الخداع الخفي. هذا له علاقة يا أخوان بموضوع الويكيليكس. الويكيليكس ماذا فعل؟ الويكيليكس هو كشف هذا المكر والخداع الخفي وجعله علنيا. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن دائما أنهم يمكرون 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 وأنهم لا يزالون في مكرهم، لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك ذكر ثلاثة أشياء عجيبة جدا. أولا يمكرون ويمكر ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويا أخوان يقول المفسرون والعلماء أعظم المكر أن تجعل مكر عدوك مكرا عليك، لأن هذا ما توقعه. أعظم المكر أن تخلي عدوك يمكر، أنت ما تتعب، خلي عدوك يمكر ويتعب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني يا أخوان هذه الوثائق اللي طلعاها كم هذه أنفق عليها من أموال من أجل السفارات والعمل الاستخباري والعمل السياسي والموظفين إلى آخره إلى آخره إلى آخره، مليارات 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 بلمسة طلعها هذا في شريحة. يعني هو هذا الواقع يا أخوان، أن تشتري أنت شريحة دينار وتحط فيها معلومات قد تقدر بمليارات، هذا الواقع العجيب جدا. هذا يعني من يعني سبحان الله عجائب هذا العصر. يعني شوف آلة عظيمة جدا تؤدي وظائف كبيرة لكنها ممكن يصير فيها شيء صغير، يعني دينار مثل الحين أنت عندك مرسيدس آخر موديل وفيها تكنولوجيا مطورة جدا، تشيل منها شريحة من دينار لما تشغل السلف هذه يمكن تتعطل هذه كلها. المهم يا أخوان عجائب هذا العصر، فهذه المليارات كلها عبر هذه السنين شلها بدون لا يكلف نفسه شيء، يمكن هو ماشي بالطريق من تليفونه وبعدين قطع عشان لا أحد يتتبع يسوي ما يسمى تراكي، وراحت للويكيليكس، دمرت هذه الأموال كلها ودمرت هذه الجهود كلها في رقعة واحدة. شوف سبحان الله، فأتى الله بنيانهم من القواعد، والله خير الماكرين. الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال وعند الله مكرهم، يعني أيها المؤمنون لا تخافوا ولا تحملون همهم. هو مكرهم عند من؟ مكرهم عند الله مو عندكم، لو كان عندكم ما تقدروا صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنك أنت يا أخوان عندما تواجه العدو مواجهة أسهل عليك، ولا لما يكون عنده مكر خفي أسهل عليك المواجهة؟ فإذا كان عنده مكر خفي أنت صعب، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا وعند الله. والثالث أنه الله سبحانه وتعالى قال قل الله أسرع مكرا، إن إذا كان مكرهم في السرعة أحيانا يكون المكر في البطء وأحيانا يكون المكر في السرعة، الله سبحانه وتعالى يأتي مكره أسرع من مكره، فما يخططون له يفاجئون. يمكن الحين هم كان عندهم خطط كبيرة سياسية ودبلوماسية وعندهم أشياء، فجاءت هذه الفضيحة وقفت كل شيء. يعني الآن في بعض الوكالات الأنباء أن الدبلوماسيين الأمريكيين يشتكون أن ما قام حد يستدعينا، قاعدين إحنا بطالية. ليش؟ لأن أصبح الناس خايفين الآن من السياسة والدبلوماسية الأمريكية، تحولت إلى مصدر خوف. إخوان الدبلوماسية قائمة على أن أنت تزيل العوائق، أنت فن الممكن، قائمة على تحصيل المصالح الممكن والعلاقات، وأن تكون شاطر في النفاق يعني. وبالتالي إذا الناس ما تبي ما في شيء اسمه دبلوماسية ولا سياسة. على كل حال إخوان، أن الله سبحانه وتعالى أسرع مكرا، قال أم أبرموا أمرا فإن مبرموا. يعني أنتم الأمريكان والأعداء والغرب والصهاينة يعدون أشياء كثيرة جدا 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 ويبرمون ويبرمون ويكيدون ويكيدون، والله سبحانه وتعالى يكيد وهم لا يعلمون. فعندما يأتون يجدون مكر الله سبحانه وتعالى يدمر مكرهم كله. فلهذا الآن يا أخوان، مثلا في أفغانستان جعل الله سبحانه وتعالى جميع عوامل قوته تحولت إلى عوامل ضعف، وجميع عوامل ضعف طالبان تحولت إلى عوامل قوة، وهذه سبحان الله غاية المرة. ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى عوامل القوة اللي هي في الضعف بعوامل الضعف اللي هي في القوة، فقلب المعادلة. كما يا أخوان يحدث في نفس قضية صراعنا مع الصهاينة، لكن هذا تكلمت عليه لا أريد أن أتشعب في الكبير. ثالث يا أخوان، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن طبيعة المكر السيء لازم يرجع إلى صاحبه، ولا يحيق المكر السيء إلا له. يمكرون بالإسلام، والله سبحانه وتعالى قال عليهم دائرة السوء، يعني يدور السوء ويرجع عليهم فيقع. وهذا الذي يحدث الآن لهذه الدولة الطاغية الفرعونية الظالمة المتفطرسة المستكبرة على العالم كله، وخاصة على أهل الإسلام وأهله، أن الله سبحانه وتعالى جعل كيدهم ومكرهم يرجع عليهم، ودائما سبحان الله يفضحهم ويرجع كيدهم ومكرهم عليهم، وهم من فشل إلى فشل والحمد لله. هذا يا أخوان القراءة من خلال الآيات. في حديث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث مثل هذا لاحظ في مسيرات السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان متى غزا بني قينقاع وأنزل بهم بأس الله بعد بدر؟ متى غزا بني النضير؟ بعد أحد. متى غزا بني قريظة؟ بعد الخندق. متى غزا خيبر؟ بعد الحديبية. دائما اليهود هم دائما وراءها الفتن، وراء التحريض على الإسلام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أعداءه ثم يقاتل الذين يختفون وراء أعدائه، فيقضي على مصدر الشر. وهذا يا أخوان الآن واقع هذه العداوة لهذه الأمة، هذا التحالف اللي نسميها الصهيوني غربي أو الصهيوني أمريكي، الصهيونية التي تسيطر على القرار الأمريكي وتسيطر على السياسة الغربية. هذه الصهيونية اللي بلغت الدرجة يا أخوان إن هذا نتنياهو يقول لن نوقف المستوطنات، بل أكثر من هذا، مو لن نوقف المستوطنات، سنبتي بمشاريع جديدة ونزيد المستوطنات ونهوب القدس. وأوباما يقول إحنا سنحاول نقنع نتنياهو، نقنع نتنياهو. وبعدين إذا ما قدر إن إحنا فشلنا في إقناعه، لاحظ فشلنا في إقناعه، وحينئذ أنتم يا العرب شوفوا إحنا ما هذه أخوان الصهيونية، هؤلاء اليهود هم الذين يقفون وراء هذا المكر. هم كذلك كانوا بمبدأ الرسالة المحرضين على النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة بن النضير ذكرها أبو داود في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، والحق تدركه، والبيهقي في الدلائل وغيره، أنه ما يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أرسل كفار قريش إلى عبد الله بن أبي أن قد جاءك هذا صاحبنا، فإما أنك تحاربه وإلا أنت ترى في حرب معه. فأرسل إلى عبدة الأوثان من لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فتآمروا على أنهم يعدون خطة، فلقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد بلغ بكم وعيد قريش ما بلغ، فما أنتم صانعون؟ تقتلون أبناءكم وإخوانكم، يعني تبون تقتلون هذين أبناءكم وإخوانكم اللي أسلموا معه. ففرق جمعا، فجاءت بعد ذلك غزوة بدر، فرأوا قوة الإسلام. بعد غزوة بدر تبرز النفاق عندما قوي المسلمون بعد غزوة بدر، وأظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. أرسل كفار قريش، لأن كفار قريش لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر رغم عنهم، كانوا قد أرادوا الكيد به، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر المعجزة، فلم يزالوا يحاربونه في المدينة يحرضون أهل المدينة عليه. لكنه عليه الصلاة والسلام هو أصلا ما راح المدينة إلا بعدما هيئ أهل استقبال رسالته وجعلها رئة صالحة لاستقبال مشروعه. فلما حصل هذا أرسلوا إلى يهود بني النضير فقالوا إن إذا أما تقاتلون محمد وإلا أنتم شركاء ننجيكم ونفعل فيكم ونفعل ونجمع عليكم ونجمع عليكم العرب وكان قريش كلمتهم مسموعه. فماذا فعلوا بني النضير؟ ما يقدرون على النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوا أسلوبهم مع يهود اللي هو المكر. قالوا أرسلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نحن نبي الناقش، نبي حوار، حوار الأديان. هي نفسها خداع كما كانت ولا زالت خداع. عندنا نقول يا أخوان أن حوار الإسلام مع غيره من الكفار لم يتوقف لحظة واحدة عبر تاريخ الإسلام ولا اليوم، حتى الحين حنا نتحدث في غرف البالتوك وفي القنوات الإسلامية وفي النقاشات، أهل الإسلام وعلماءه ودعاته يدعون غيرهم بالحوار إلى الدخول في الدين، لم يتوقف قط. أما هذا اللي يسمونه حوار الأديان، هذا وراه الصهيونية العالمية، هدفه خبيث جدا، هدفه تمرير المشاريع الصهيونية والصليبية والتنصير من تحت هذه العباءة السياسية. فأحسن واحد فضحه محمد عمارة الكاتب المفكر المصري الذي كتابه جعل جميع خططهم التي كانت في الخفاء، يعني هذا مثل ويكيليكس، هذا حوار الأديان، هذا كتاب محمد عمارة. فأرادوا أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة من أصحابه وخبأوا الخناجر علشان يفتكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول نفسها التي المصنف، فامرأة من اليهود ناصحة للمسلمين، سبحان الله، امرأة من اليهود ناصحة للمسلمين أرسلت إلى بني أخيه، من أخوانه من أمه ولا شيء، كان رجلا من الأنصار، أن القوم يذكرون بمحمد، طلع التسريب. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءهم من الغد بالكتاب، قال أنكم ما في مجال لا تعاهدون، بيننا وبينكم عهد، فأبوا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ذلك رضوا بالجلاء. وتعرفون قصة جلاء بني النضير. من الأشياء المهمة جدا أن نعرف واقعنا ونعرف عدونا ونعرف وسائلنا، يعني هذا الذي يتكلم عنه كثيرا، الكفاءة في إدارة الصراع. إذا حنا نقول أن حنا حضارة عظيمة انتصرنا عبر التاريخ على أعداء وصرنا مركز، يعني إخوانا الصراع على مركز العالم، التحالف الصهيوني الغربي حطوا جول، الظاهر الكويت حتى طلع، هذا الصراع الحقيقي الآن هناك، نسأل الله أن يهديهم. يعني ترى بعض هذا الشباب صاروا يوم من الأيام من الدعاء،
نسأل الله أن يهديهم.
الشاهد يا أخوان أنه المشهد العالمي، أن يعني التحالف الصهيوني الغربي يقول مركزية العالم لنا وجميع الحضارات أو الثقافات أو الدول أو كلها في أطراف العالم، نحن الذين، شنو معنى مركزية العالم؟ نحن نسيطر على ثرواته، نحن نتحكم في سياساته عبر المؤسسات العالمية، نحن نسيطر على المواد الأولية التي تتحكم في حياة البشر كلها، المواد الخام، السلاح، كل هذه الأشياء تراكم بأيدينا، ما نسمح أن تخرج، إحنا مركز العالم، لا نسمح للمسلمين أن يسيطروا على مركز العالم. وهذا الذي نحن نسميه في الإسلام جهاد الطلب. ما فائدة، ما هي جهاد الطلب؟ بدأت المعركة، هذا بعد الجول الآن يعني يفرحون بالنصر العظيم، نسأل الله أن أو انتهت؟ أحسن افتكينا يعني. لا، على كل حال لا تجعلهم يشتتون أفكارك، يعني هو الحقيقة من يعني الانحطاط اللي في البلد، موضوع الجواهر وموضوع الكرة شاغل الناس، انحطاط هذا على المستوى الثقافي والمستوى الهوية ومستوى الاهتمامات ومستوى السياسات، النظام مشغول بهذا الشيء والنخب مشغولة بهذا والصحافة مشغولة، نسأل الله السلام. بينما الأخبار المحدقة بالبلد يا أخوان عظيمة ولا لا؟ الإيرانيين يتغلغلون فيها في كل مفصل من مفاصلها ويمكرون مكر عظيم، والجماعة مشغولين بصراعاتهم التافهة. نرجع إلى حديثنا، شنا نتكلم عنه؟ هم مش تتوا أفكاري أنا، ما أفكار. جهاد الطلب هدفه أن يصير العالم الإسلامي، الحضارة الإسلامية في مركز العالم. ولكن لماذا الحضارة الإسلامية جهاد الطلب من أجل أن تكون في مركز العالم؟ الآن يسمى التفوق الحضاري، لكي تهيمن على الناس، لكي تستعبدهم، ولكي تظلمهم، ولكي تملأ العالم بالفساد، تسرق ثرواتهم، تفسد البر والبحر والجو، وإلا لكي تنشر الحق والعدالة والرحمة والخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا لما كانت الحضارة الإسلامية مركز العالم، كانت الأديان الأخرى تشعر بالامتنان لهذه الحضارة الإسلامية. تعرفون في الكيان الصهيوني جماعة يهودية كبيرة جدا تقول إحنا طول عمرنا عشنا مع المسلمين في أحسن الأحوال، ما خرب علينا إحنا يا يهود إلا هذه الحركة الصهيونية التي جعلت بيننا وبين هذه الأمة المعروفة بالعدالة والرحمة هذه العداوة. فالشاهد يا أخوان أن تحالف هذا يريد أن يسيطر على مركز العالم، وبالتالي يستعمل أسلوب المكر هذا، خاصة ينظر إلى الحضارات المنافسة وينظر إلى أيضا الحضارة الإسلامية، ولهذا يستعمل وسائل من المكر لا تعد ولا تحصى. ننتقل الآن إلى الحديث عن هذا المكر الذي انكشف اللي جعلنا نتكلم عن المكر، علاقته بالويكيليكس. الويكيليكس لماذا أثار هذا الذعر الأمريكي؟ ملاحظة الرجال وحطوا عليه قضايا ويريدون يقتلون ينهون يقضون على موقع، كل هذا الذعر لماذا أثاره؟ لأنه أخرج هذا المكر إلى انقسم الناس إلى بالنسبة لهذا الموقع ثلاثة أقسام. قسم قالوا هذه مؤامرة، وهؤلاء اللي تسيطر عليهم دائما النظرية المؤامرة ويفسرون بها الأحداث. قلنا ذكرنا من قبل يا أخوان أن الأعداء يتأمرون، ولكن ليس كل شيء يجري في التاريخ هو مؤامرة، بل للتاريخ سنن الله سبحانه وتعالى سنها تجري على وفق سنن الله، ما تجري كل التاريخ وأحداثها وكلها عبارة عن تمثيلية محبكة وزعت أدوارها مسبقا. هذا ما يمكن أن يحدث، هذا ما يقوله إنسان عاقل ولا يقوله واحد يعرف يعني كيف يعني، ولا كان أهل الإسلام ولا مؤرخ المسلمين ولا علماءهم يعرفون هذا الشيء. العدو يعمل مؤامرات يمكن، لكن كل شيء في التاريخ يفسر أنه مؤامرة. طيب ما هو سبب الولع بنظرية المؤامرة وتفسير كل شيء وفقا عليها؟ لا عدة أسباب. الأولى، النفس البشرية تحب الغموض يا أخوان، الشيء الغامض اللي وراء الكواليس. صحيح ولا لا؟ يعني لو جبت لكم أنا الآن صندوق، قلت لكم هذا الصندوق فيه شيء خطير حطيته هنا، قلت لكم بعد المحاضرة سأخبركم وسنفتح، هل تعقلون شيء مما أقول؟ ستتعلق قلوبكم بهذا الشيء الغامض. فالقلوب دائما يعني النفس البشرية فيها هذا الولع بما وراء الستر، وبالتالي تحب تفسير الأمور بهذه الطريقة. انتبهنا ولا لا؟ في عامل نفسي. اثنين، التحذلق. احيانا التحذلق ان الانسان يحب ان يفسر الامور باشياء ترى ما حد اكتشفها غيري، انا اكتشفت الحقيقه التي تجري وراء الحداثه، يجيب اشياء لم يتوقعها احد. ثلاثه يا اخوان، اميه سياسيه. احنا الشعوب العربيه تعيش اميه سياسيه خانقه. يعني من منكم قرا كتاب سياسي؟ خلنا نمارس عليكم النقد الان المباشر وكيليكس يصير عليكم. منو منا قرأ؟ يعني هذا يا أخوان أنتم تقرؤون، فما بالك بغير يعني الأمية السياسية تجعل الإنسان ينظر إلى العالم منظرة في غاية السذاجة. فممكن أي فكرة يطرحها واحد يتعلق بها، ما عنده خلفية. وهذه الأمية السياسية يا أخوان هي من عجزنا، عجز شعوبنا، عجز العقل العربي، ولا من تدبير الأنظمة العربية؟ لا طبعا، العقل العربي هو العقل المبدع. قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعله رسالته، يعني في محمد في العام. فالعقل العربي عقل مبدع، ولكن الأنظمة السياسية لماذا تريد الأمية السياسية؟ لأنه القطيع يا أخوان يسهل قيادته إذا كان لا يفكر. فما تقود الشعوب كالقطيع إلا إذا كانت لا تعمل عقولها، أما إذا تشغل عقولها ما ترضى. ولهذا يا أخوان في رعب الآن من ثورة الاتصالات والمعلومات، لأن الشعوب إذا بدأت تفهم تطالب بحقوقها. الحين احنا نلاحظ يا اخوان في دول في افريقيا كانوا بالغابات، جماعه قباقبو هذا مال ساحل العاج وربعه، ينتخبون الان رئيسا لهم. الشعب يقول انا اللي اختار الرئيس. اللي يعيشون مع الحيوانات هذيل لماذا سبقونا؟ لان احنا لازلنا نعيش في رق الانظمه. فالاميه السياسيه سبب رئيسي ايضا من اسباب الولع بنظريه المؤامره. ثلاثه يا اخوان، اجواء الاستخبارات التي تسيطر على الاجواء العربيه، والناس عندهم مو يعني شرطي او مخبر حق كل شخص، هو مخبر على نفسه مسكين. لماذا هو مخبر على نفسه؟ هو تطوع بان يمنع نفسه حتى من التفكير، لان نفخوا في الجو الرعب والخوف من اللي يسمعون. كل شيء يسمع، حتى الحيطان تسمع، حتى يعني كل ما حولك انما هو اجهزه تنصت، ويبث هذا عن طريق الاشاعات اللي في اجهزه الامن. في ناس متخصصين ببث هذه الاشاعات النفسيه عشان يبقى الشعب دائما في خوف. كل شيء بيد الحكم، كل شيء بيد النظام، يسيطر على كل شيء، يسمع كل شيء، يعني كل شيء. حتى لو طلعت معارضة ترى هذا يمثل
يفسر بها المعارضة، هل تلاحظون ولا لا؟
يعني لو صارت فيه أحد جريء أو شجاع هذا جزء من المؤامرة. قال أسامة بن لادن والزرقاوي عميف، إذن هي عبارة عن مؤامرة محكم محبكة إلى درجة أنه لا تسمع بإحداث أي اختلاط. لما كان هذا عقل الأخوان في بلاده صار ينظر إلى العالم نفس النظر، كذلك أمريكا مسيطرة على العالم هذا كله سيطرة كاملة، وبالتالي لا يمكن يحد الشيء إلا وفق نظرية الإخوان. هذه الأسباب مجتمعة جعلت نظرية المؤامرة كذلك. إخوان حنا لا ننكر في الخطاب الإسلامي السابق حاولت تعبئة الأمة ضد أعدائها، احتاجوا إلى قدر من تخويف من العدو بطريقة فيها نوع من المبالغة ترسبت في كثير من العقول، ونسوا أنه الزمان تغير. يعني أول إذا كانوا يستطيعون أن يسيطروا، ترى الآن ضعفت السيطرة العالمية للدول على الشعوب وعلى وسائل الاتصال، الانترنت نفسه هذا لم يعد هناك قدرة على السيطرة عليه. أضرب لكم على هذا مثال، قرأت كتاب شارون أهلكها الله، لا زال هو يتعذب ترى بين حياتنا، يتكلم عن ان احنا شلون كنا نستطيع نكتشف بواسطة مخبرين الى اخره العمليات الفلسطينية، لكن لما جاء الانترنت وقفنا امامه عاجزين. توزع المعلومات عن العمليات بدقة متناهية عن طريق شبكة الانترنت وما تستطيع تلاحظ. العالم الآن يا أخوان في طور جديد، السيطرة على الشعوب بدأت يا أخوان تضعف. إحنا في الكويت هنا أول كنا نشوف تلفزيون الكويت، بس عقولنا بيد من؟ بيد الحكومة. اللي تبيك الحكومة تعرفه، واللي الحكومة ما تبيك تعرفه ما تعرف. الآن لا، من يشوف الحين التلفزيون الحكومي؟ الإنترنت، وكالات الأنباء، القنوات إلى آخره. الآن تصل المعلومة للشعب قبل أن تصل للمسؤولين وللنظام. نظرية المؤامرة هذه مرفوضة، هذه ليست حقيقة وإنما هي عبارة عن ترسبات كما ذكرت نفسية وترسبات تاريخية، وينبغي أن احنا نعيد النظر الآن حتى في الخطاب الإسلامي. عندنا الآن يا أخوان الوثائق الأمريكية هذه ندرسها، نعرف كيف يديرون العالم ونعرف كل شيء مؤامرة ولا فيه. يعني وضح يا أخوان من أحد القراءات لهذه الوثائق أن النفوذ الأمريكي على بعض الدول قوي على بعضها ضعيف، وعلى بعضها يطلبون وعلى بعضها يأمرون وبعضها ينتظرون الفرصة للطلب وبعضها يبتزون. يعني هذا كنز من المعلومات، نقرأ الواقع السياسي الأمريكي يعني بوثائق. إذا يا أخوان هذا مرفوض. القسم الثاني اللي يقولون الويكليكس هو صحيح البخاري، كل ما يقول هو حق ولا يتهم بشيء، هذا أيضا خطأ. لماذا يا أخوان؟ لأن ترى الويكليكس لم يصنع هذه الأشياء ولا علاقة له. الويكليكس هو شنو؟ ناقل، هو وعاء حط فيه، ليس له علاقة بما في الوثائق هذه، إنما يقول لك ارسل لي وأنا أنشر، عندك شيء ارسل، أنا أتكفل إن أحميك، إن الواحد يعرف معلومات عنك من موقع الويكليكس، أما من جهازك أنت عدل بحالك. أما من موقع الويكليكس لن يستطيع أحد أن يعرف حتى جني لازم إن هذا مرسل من الكويت ومرسل من كذا ومرسل من كذا، وأنا أنشر كل شيء، ليس عندي خطوط حمر. الآن عندي أشرطة اللي يعني هذه الوثائق سببت رعب، بس اللي سببت إسهال جماعي، يقول عندي كمية هائلة من أشرطة الفيديو اللي فيها صوت وصورة، يعني هذه يعني هذاك يقدر ينفي، هي يقدر ينفي؟ هذا أنت قاعد تتكلم، مهما قلت مفبرك في النهاية الناس لن تسمع كلامك وتأخذ ما رأت، هنا تكمن الخطورة. إذن يا أخوان الويكليكس ما هو إلا وعاء، إحنا لازم نعرف كل وثيقة يجب أن تعرض للدراسة، معايير الحكم على الأخبار في الشريعة، ليس في شريعتنا معايير كيف نحكم على الخبر، ينقسم لقسمين السند والمتن، من ناقله؟ المتن الحيثيات اللي فيه. يعني لما قالوا عن أردوغان أنه عنده أرصدة في سويسرا وأنه خائن وأنه كذا، أردوغان قال كذابين، إحنا نصدق السفير الأمريكي اللي كاتب الكلام هذا ولا نصدق أردوغان؟ طبعا نصدق أردوغان. كذلك لما يقولون أن حماس في وثيقة أن حماس اعترفت، قالت لنا نعترف بإسرائيل، حماس قالت لأن بالنهاية يا أخوان من اللي كاتب الوثيقة؟ هو السفير الأمريكي أو السفارة الأمريكية أو السكرتير في السفارة الأمريكية أو 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 إلى آخره، يصف اللقاء، فعندما يصفها هو يصفها كرؤية، مثل ما إحنا قاعدين واحد منا يا إخوان قام ونقل اللي صار في المجلس، هل كل ما نقله مطابق لما وقع؟ إلا إذا كان هو الإمام البخاري. طبعا إحنا راح نقول لك كلامك راح نطابقه مع كلام غيرك حتى نصل إلى يعني خطأ. هذا أيضا أن نقول كل ما ورد في الويكليكس يجب أن نقبله على عماه، وإنما يجب أن إحنا ندرسه طبق عليه معايير الحكم على الأخبار، وهم القسم الثالث وهو الذي يجب أن يكون موقف الصحيح. ماذا في الويكليكس؟ ثلاثة أشياء،
الأول اللي هي المراسلات بين سفراء أمريكا ووزارة الخارجية عن اللقاءات، عن الانطباعات، عن الرؤية، وجهة النظر، مثلا وجهة نظر السفير الأمريكي، يعني مثلا لما قال إن كرزاي ضعيف وإن من اللي طلع ذكرونا بالفضائح التي قيلت، أنتم مو متابعين الفضائح، ما تحبون الفضائح. طيب إن الملك قال إن أقطعوا رأس الأفعى عن إيران، وإن الملك هذا قال إن عليكم بإيران، إحنا ما نقدر نقول، وإن الرئيس اليمني قال أنتم طبقوهم بالقنابل وإحنا نقول هذه قنابل، والقذافي ما أدري استوى إلى آخره. هذه كلها اللي هي وجهات إما نقل أو وجهات نظر تقييم للأشخاص. ساركوزي متغطرس، وإن بوتين كلب ما أدري شنو، هذه كلها، هذه يا أخوان بحد ذاتها تحدث كارثة دبلوماسية. كما ذكرنا الدبلوماسية قائمة على شنو؟ العلاقات طبعا، والعلاقات تنجح بالنفاق. فإذا كانت أنت كشفتني خلاص تماما، مثل المخبر اللي ينكشف هل يعود لعمله فائدة؟ خلاص ما عنده، ما في فائدة. القسم الثالث يا أخوان محاضر تحقيق، محاضر يعني أنت قال كذا، محاضر مع يعني مسجونين، محاضر مع معتقلين، محاضر مع أسرى، محاضر مع يعني محاضر مع لقاءات سجلت فيها، يعني اجتماعات، تقولون اجتماعات لازم يسجلها محضر اجتماع. أيضا هذه المحاضر يعني جزء القسم الثاني. القسم الثالث اللي هي النشاط الأمريكي نفسه، يعني السفير يقول سوينا كذا وسوينا كذا وسوينا كذا، أو السفر الأمريكية تقول سوينا كذا وعطينا كذا وسوينا هذه الخطة وخطة هذه فشلت وعدينا خطة لكذا. فالأخير هذا ما في كلام، هذا إقرار، فالإقرار يؤخذ على ظاهره، أنت قررت على نفسك فأنت تدان به. والثاني هو المحضر أقوى، لكن لا زال يحتاج إلى تمحيص يا أخوان. الأول يخضع للمعايير كما ذكرنا لكم الخبر، هذه حقيقة الويكيليكس، إلى أن تطلع شرط الفيديو. إذا طلعت شرط الفيديو حتى أصامكم مجمع عليه، إذا طلعت شرط الفيديو خلاص ذيك الساعة كل واحد المحللين شو صغير يسكت، أنت ما نريد تتكلم صح، الشريط يتحدث. هذا يا أخوان حقيقة الويكيليكس. طيب يا أخوان، ما هو المتوقع؟ ما الذي أدى؟ يعني لماذا قلنا قبل قليل أنها يعني كارثة كبيرة جدا وأنها أدت إلى مثل 11/9؟ لماذا؟ عدة أسباب، أولها أن أصبحت السياسة الأمريكية التي كانت طول هذه الأيام وراء الستر مكشوفة للجميع معلنة، وبالتالي سقطت جميع الأقنعة وانكشفت السياسة الأمريكية، وصار في مثل ما يقولون فشل كامل فيها، وبالتالي كان 11/9 سياسية، أن نهار كل ما بينينا، أن 11/9 سوت في العمارتين، أسقطت شركات راحت إلى أنها انتهت إلى يوم القيامة. نفس الشيء هذا صار في السياسة الأمريكية. اثنين يا أخوان، الصين روسيا، أنتم على بالك مثلنا حنا هنا ولا حد سائل، الصين روسيا حتى الاتحاد الأوروبي اليابان حتى الدول الحليفة لأمريكا، ولكن تعرف أن حلفها لم يبقى إلى الأبد. تدرس الآن هذه الوثائق كلمة كلمة، تستفيد منها ما يلي. الاستفادة الأولى نعرف السياسة الأمريكية شلون تتعاطى مع الأحداث، نكتشفها من الداخل، وبالتالي نعاملها وفقا على معرفتنا بأسرارها. مثل الجيش، لما الجيش يعرف خطة العدو السرية سيخوض الحرب بناء على هذه المعلومات سينتصر، يعني يمديها أمريكا تغير كل شيء. ولهذا ماذا قال تشافيز؟ قال المفروض كلينتون هذه تستقيل، لكن لماذا لم تستقيل يا أخوان؟ لأنها لو استقالت اعتراف بأن ويكيليكس هذا هدم دبلوماسيتنا، وبالتالي هي في الحقيقة يترنحون. الفائدة الثانية أن هذه فيها فائدة أيضا سياسية، دروس علم خبرة، هذه دولة عظمى، دولة قوية عندها خبرة هائلة جدا، فدراستها تعطينا فائدة. يعني هذا يقول مارسيل كريس، يقول اللي طلعت الآن يكفي أن الناس تقدم فيه رسائل دكتوراه عن السياسة الأمريكية، فعلا صدق. فإذا اثنين قلنا شنو يا أخوان؟ أنها كشفت، وفرت معلومات للأعداء والمنافسين. الصين الآن يا أخوان هذه ضريبة الطمع الإمبراطوري والطغيان والبغي، البغي يعود على صاحبه، تل سيف البغي قتل به، تمدد تمدد هائل أكبر من القدرات، أدى إلى عدم السيطرة، ضعف النفوذ، قام يدخل الخلل. ومن الحين المدة هم يرسلون، يعني هذه الهليكوبتر التي طلعوها في الحرب في العراق فضيحة، يضرب المدنيين، كلام صوت وصورة شلون يقتل المدنيين العراقيين، حتى الجريح وحتى اللي معاه طفل إلى آخره يقتلها كله، طلعوها صوت وصورة، سربها جندي. البغي سبب أن فيه سخط داخل الجيش الأمريكي، داخل السياسيين الأمريكيين، ترى كثير منهم استقالوا، تذكرون أيام موجة الاستقالات، سخط أن حنا احنا لا نظن يا اخوان ان في بعض الناس هذول العالم غالب الكفار كتله واحده من الكفار مثل كتله سمنتيه ما في اي اختلاف. مو صحيح. هناك حتى في الكيان الصهيوني في جمعيات حقوقيه في الكيان الصهيوني تعمل من اجل حقوق الفلسطينيين اكثر من انظمه العرب. ولا تنظر ما في مقارنه. انظمه العربيه تعمل ضد حقوق الشعب الفلسطيني يدافعون عنها ويقفون في وجه السلطه. تخاف السلطه منهم السياسيه الصهيونيه تخاف منهم اكثر مما تخاف من سلطه عباس. بس سلطه عباس شخص هم شنو مخطر حق الكيان الصهيوني. فالشاهد يا اخوان ان الامبراطوريه هذه لما تمتد يبدا الخلل يدخل عليها كذلك البغي والكبر يبدا الخلل يدخل عليها وتنهار كما في مسار بريطانيا تماما. امريكا نفسها كانت تحت الهيمنه البريطانيه وقامت ثورة عليها. تذكرون تسمعون الآن بشيء يسمى حزب الشاي أمريكا. ليش سموه حزب الشاي؟ لما كانت بريطانيا مستعمرة لأمريكا كانوا يوردون الشاي لأمريكا ويأخذون ضرائب على الشعب الأمريكي مقابل الشاي ويستغلون المستعمرات الأمريكية استغلال بشع ويأخذون منتوجاتهم بغير عدالة مثل ما تسوي أمريكا الآن مع العالم تماما. فاتفق مجموعة من المعارضين للهيمنة البريطانية من الأمريكيين أنهم يروحون الميناء بدل ينزلون الشاي من السفينة علشان التمييزات التجارية يأخذونها ويقطونها في البحر. سموها ثورة الشاي. عاد بعدين شبت هذه الثورة في أمريكا كلها ثورة على الاستعمار البريطاني بدأت من الشاي. أنتوا شربتوا لكم شاي؟ شفتوا الشاي هذا؟ حولوه إلى ثورة. إحنا من متى نشرب شاي؟ حتى الشاي يعني احنا ما فصارت يعني الثوره شنو امتناع عن شرب الشاي علشان بريطانيا تدفع ثمن قطره الشاي. ثم بعد ذلك ثاروا بالمعارك حتى تحرروا من الاستعمار البريطاني. الان امريكا يا اخوان تفعل نفس الشيء في العالم اللي كانت مع بريطانيا بس في امريكا بالعالم الجديد. امريكا في العالم كله يا اخوان حقيقه ما يجري هو هذا النهب لثروات العالم واستعبادها واسترقاقها واستخدامها واستغلالها. ما ينظرون إلى العالم هذا كله سوى أنه ثروات يبون ينهبونها. الآن على بالكم هذا المونديال مال قطر شنو قصة المونديال؟ فرحانين فيه حمقى مجانين هبلة فرحانين ماسكين الكاس هذا إن إحنا حققنا إنجاز. الإنجاز هذا في النهاية يرجع إلى شنو يا أخوان؟ إلى هذا صح هذه الرجل القدم أسفل شيء في الإنسان إن حققنا أكبر إنجاز للعرب. هي من الآن إلى 2012 الشركات الأمريكية التي تجي قطر ومع المتنفذين هناك تعقد عقود بالملايين علشان تحول قطر هذه إلى دولة فيها كل شيء مباح من أجل أن ينجح المونديال اللي هو 30 يوم فقط شهر بعد 12 سنة من التخريب الثقافي والتخريب الأخلاقي وتغريب الهوية وسرق المليارات علشان أنتم تصيرون دولة عصرية على مستوى الدول العصرية والدول الغربية وتسوون مونديال يضحكون عليهم. وبالتالي هو عبارة عن مشروع ثقافي مشروع تغريب مشروع تخريب للهوية مشروع سرق ونهب تحت اسم هذه الخدعة التي اسمها المونديال. والشعب طالع في الشارع لا يغني يرقص على خيبته. وفي النهاية هذه 30 يوم نشوف كم واحد شات لكرة إلى آخره. هذا جزء يا أخوان مما تفعله أمريكا وشركاتها في العالم مع أن الله سبحانه وتعالى عاد عليها مكرها السيء هذا خسف الاقتصادي. هذه أحد الكوارث التي من ويكيليكس. كذلك يا أخوان الكوارث المستقبلية متى ينتهي هذه المشكلة؟ متى ينتهي 11/9 كم خذت يا أخوان من أول الضربة الأولى إلى نهاية الضربة الثانية؟ ما حسبتوها أنت كنت نايمين ها؟ يمكن 10 دقائق ربع ساعة ثلاث ساعة المهم وانتهى. لكن هذه متى تنتهي؟ هذه ما تنتهي. دفعات وكل دفعة تقول لك الجاي يا ولك من اللي جاي. وبالتالي يا أخوان العالم الآن في قلق مستمر لأن من ستة يعني جيل كامل من سنة 66 إلى 2009 الجيل هذا كله عايش في قلق الأنظمة والوزارات الخارجية. يعني اللي كان وزير الخارجية في السبعينات الحين خايف ولا لا؟ بالستينات خايف ولا لا؟ بالثمانينات خايف ولا لا؟ صح ولا لا؟ بعدين تعال المشكلة أن الأمريكيين من كثر ما يقدسون المعلومة ماخذين كل المعلومات من الدول الحليفة. سيبقى يعني قلق سيستمر إلى بالتالي الآن في استنفار كبير جدا في الغرب. أنا أرجع للنقطة اللي قبلها الدول المنافسة أكثر استفادة منها. طبعا الوطن العربي أهم شيء عندهم الآن شنو كرسي لا يتهت. فيقولوا الآن للمسؤولين أن تشوفوا هذه في شيء يأثر على الكرسي أو على التوريد على الحيوانات المنوية اللي بتحكم في المستقبل. المستقبل. في شيء يأثر؟ إذا ما في شيء يأثر، أما الصين روسيا والدول هذه يدرسونها كيف نضرب أمريكا، كيف نتفوق عليها. الآن أكثر ناس مستفيدين هم في الصين، فهي يعني أكبر مستفيد الآن، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكان أكثر شيء الآن يحاطون استفادة الصين من هذه المعلومات. طبعا كلها الآن ترجم، حولت إلى هذه الخرابيش عندهم، يقرونها المستويين ويدرسونها وكذا، كيف تستطيع نضرب أمريكا. القلق سيستمر لأجيال. طيب لو واحد قال يا أخوان، وبها نختم، لو واحد قال ماذا لو وقف الموقع الذي حدث يا أخوان، أن هذا صاحب الموقع ليس إنسانا عاديا وليس شخصا واحدا، هي مؤسسة ومعها مجموعة من الحقوقيين والمحامين والمهتمين بالحريات في العالم، وهؤلاء مو من الحين هم يطاردون، صار لهم مدة ومصرين على أن يكملوا مسيرتهم. وأنا سأقرأ عليكم بعض قدم التي ذكروها هم في موقعهم، لماذا نفعل هذا، لماذا نحن نفضح أمريكا. فيقولون، قال المتحدث جوليان حسين، تكشف الوثائق عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتجسس على حلفائها وعلى الأمم المتحدة، هذا الظاهر فوز ساحق كان. هذا كله مسجل هنا، على بالهم حنا حاطين المؤثرات، المشكلة أمنية تصير. لازم نوضح. والاعتداءات على حقوق الإنسان في الدول التي ترتبط معها بمصالح، وتكشف كذلك عن صفقات سرية مع دول يفترض أنها محايدة وممارسة لضغوط من الشركات الأمريكية، وتدابير تتخذ من قبل دبلوماسيين لدفع أولئك الذين يستطيعون الوصول إليها. إطلاق هذه الوثائق يكشف التناقض بين ما يطرحه الأمريكان في العلن وما يقولونه خلف الأبواب المغلقة، وكذلك يبين كشف الوثائق أنه إذا كان المواطنون في ظل الديمقراطية يريدون عن حكومتهم أن تعكس أمانيهم، فإن عليهم كمواطنين أن يطالبوا بمعرفة ماذا يجري خلف الستار. نعم، ونحن نعيرها للشعوب التي تثق بنا وبتوثيقنا للتأكد من توفر الوقت لهم ليكتب عنها تعليقات عليها ونقاشات واسعة في العالم، ولكن مستحيل أن تطلق مئات الآلاف من الوثائق مرة واحدة، ولذلك سنقوم بإطلاق الوثائق بشكل تدريجي خلال الأسابيع والأشهر القادمة. بينما تكشف الوثائق سخرية الدبلوماسية المروعة والاعتداء، ففي الحقيقة أن تلك المعلومات المسربة تظهر بأن هناك ناس جيدين. هذا الكلام صحيح، وحنا يا أخوان كما ذكرت قبل قليل في الغرب لنا كثير من الأصدقاء لحضارتنا وممكن أن نستفيد منه. قال إن حنا لابد لنا إن حنا ما نستفيد إلا من شخص مسلم ولا يخالفنا بشيء، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. وأذكر لكم قصة من السيرة حتى تطمئن قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الإسلام على ذلك الفارس العربي المشهور ملاعب الأسنة الذي تهابه قبائل النجد، قال ما أحسن ما جئت به يا محمد، ولكن لا لم يبدو لي الآن أقبل الإسلام، ولكن أرسل دعاتك إلى نجد فإني لهم جارع جواري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا، قبل منهم هذا، وأرسل الدعاة كل ما راحوا مكان هموا بهم، قالوا هؤلاء في جواري ملاعب الأسنة فكفوا عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما استفاد أيضا من عمه أبي طالب في العهد المكي، من كان يبعد أذى الكفار عنه؟ عمه أبو طالب، وعمه أبو طالب كان هو الزعيم، هو الزعيم في مكة، وهو صاحب القرار النهائي، يعني هو مثل رئيس البرلمان، الاجتماع عنده يصدر قرار عنه. ولكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من وضعه السياسي لعمه أبي طالب، ولم يقل لا أريد منك شيئا، ولكنه استفاد من هذا ليبلغ رسالته وينشرها كما استفاد من إرسال أصحابي النجاشي. إذن يا أخوان لحضارتنا أصدقاء يحبونها ويرون أننا مظلومين وأننا مستضعفين وأننا قضايانا كلها عادلة، وكذلك لنا ناس ليسوا أصدقاء لحضارتنا ولكنهم يرون، هم أعداء لأعدائنا، يرون أن هذا المشروع الأمريكي في غاية الخطورة على العالم، وأنه يقود البشرية إلى الهلاك، وأنه لابد من وضع حد له ولتفرسته واستكباره وفساده في الأرض، ولابد من فضحه. فإذن هؤلاء يجب أيضا أن نستفيد منه ونتواصل معه، وجهودهم هذه نقرأها ندرسها. إحنا أصحاب مشروع يا أخواني، مشروعنا الإسلامي ليس مشروع طائفة ولا مشروع مجموعة لا جهادية ولا دعوية، مشروعنا هو مشروع جميع الجهاديين، جميع الدعاة، جميع الجماعات الإسلامية، وجميع الحركات الإسلامية، وجميع الجمعيات الخيرية، وجميع المفكرين. مشروع الأمة هو مشروعنا، وبالتالي بغي أن يستفيد الجميع من كل وسائل العصر لكي ندير يا أخوان هذا الصراع بكفاءة. ما نستطيع ندير صراعنا مع أعدائنا بكفاءة إلا إذا كنا نحمل اعتزاز بهويتنا وبثقافتنا، واثنين نحمل عزم على أننا لا نكل ولا نمل ولا يصيبنا الوهن كما قال الله سبحانه وتعالى كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. مهما طالت المدة صليبيون احتلوا البيت المقدس 100 سنة ولم يعني يفت ذلك في عزم الأبطال من أمة الإسلام ليعيدوا فتحها. فالحنة الأمة مهما طال الزمن لا تقل ولا تمل عزائمنا. ثلاثة يا أخوان إن نفهم وسائل العصر التي الله سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذها كما قال إن الله سبحانه عبدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وسائل العصر الآن يا أخوان مو بس كلاشنكوف، وسائل العصر لكي نحارب أو نواجه أو نسمو بحضارتنا إلى مقام المنافسة ثم التفوق، فيها وسائل علمية ومعرفية، فيها وسائل استخباراتية، فيها وسائل عسكرية، فيها وسائل سياسية. معرفة الوسائل السياسية التي تستطيع بها أن تحقق المكاسب السياسية هذه مهمة جدا. لا يمكن كما نقول دائما المقاومة لابد يكون لها جناح سياسي يحميها ويوصل أيضا أعمالها التي تقوم بها وتضحياتها إلى من مستوى إلى مستوى حتى تصل إلى أهدافها. فإذا هذه الكفاءة كلها إذا ما نطلع عند غيرنا من وسائل العصر المتجددة، يعني شوف هذه التكنولوجيا خطيرة يا أخوان، التكنولوجيا هي أصبحت الآن هي التي تحدد القوي من الضعيف، تحدد الجاهل من العالم، تحدد صانع القرار من الذي يجري عليه القرار، تحدد الفاعل من الذي يفعل عليه القرار، تحدد المؤثر من الذي يتأثر. الآن التكنولوجيا، ما عند التكنولوجيا لا شيء لك ولا قيمة لك، ولو تتأخر بس سنة يا أخوان تتأخر سنة عن مواكبتها أصبح العالم يتسارع، لابد أن نواكبه بهذه الوسائل لكي نرفع إلى مستوى المنافسة ثم التوفيق. أما أن نقعد على وسائلنا القديمة أو نستهين بوسائل الحضارية المعاصرة فهذه يا أخوان من فوائد إن يعني من فوائد الويكينيكس أن أصبح العصر الآن نحن فيه عصر تستطيع أن تحصل على كل شيء بسرعة وتستعمله ضد عدوك، وبالتالي يجب أن تستفيد من هذه الوسائل باستمرار ولا تتوقف أبدا وتكون مجاريا لها. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فك الويكليكس هذا.